بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتبعون مجالس الذكر ومن يستمعون القول فيتبعون أحسنا. في الدرس الماضي بدأنا بكتاب صلاة المسافرين وقصرها، وأخذنا من ذلك ثلاثة أحاديث. اليوم معنا حديثان بإذن الله تعالى نتناولهما في هذه الدقائق ونأخذ فقههما. توقفنا عند حديث موسى ابن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، فقال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وحينما نكتب خلف الحديث رواه مسلم معناه انفرد به مسلم، والذي لا نكتب وراءه شيء معناه أنه متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي رواية لمسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما بعدما صلى ركعتين رأى ناسا قياما فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. ثم ذكر الحديث السابق. نأخذ تخريج الحديثين ثم شرح ألفاظ الحديثين ثم الفوائد المتعلقة بالحديثين. أما ترجمة الرواة فتقدمت، ترجمنا لابن عباس وأيضا ترجمنا لابن عمر. تخريج الحديث الأول، حديث موسى الهذلي أنه سأل ابن عباس، هذا الحديث أخرجه غير مسلم النسائي، وانفرد مسلم عن البخاري بهذا الحديث. مسلم أخرج هذا الحديث في هذا الكتاب، وقلت لكم في الدرس السابق أن مسلم لم يبوب الحديث وإنما ذكر كتبه: كتاب الطهارة، كتاب الحيض، كتاب الصلاة، كتاب المساجد، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ولم يذكر أبوابا. جاء النووي رحمه الله بعد ذلك فبوب هذه الحديث، ونحن لأننا نشرح الأصل كتاب الأصل لم نذكر التبويبات، بخلاف البخاري رحمه الله، فإن البخاري ذكر كتبا وأبوابا، كتبا وأبوابا، ولذلك يقال فقه البخاري في تبويبه، فقه البخاري في تبويبه. الحديث الذي يليه هو حديث ابن عمر، أخرجه مسلم والبخاري، وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. إذن أخرجه أصحاب الكتب الستة ما عدا الترمذي، خرجوا أصحاب الكتب الستة ما عدا الترمذي. قول موسى ابن سلمة الهذلي لابن عباس، نأتي إلى شرح الفاظ الحديثين. قول موسى الهذلي لابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، أي إذا لم أأتم بإمام مقيم. موسى يتكلم عن نفسه أنه مسافر، ويقول: إذا كنت في مكة ولم أصلي خلف الإمام الذي هو مقيم كم أصلي ركعة؟ فقال له ابن عباس: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وسيأتي في فوائد الحديث أنه يؤخذ من هذا أن المسافر إذا لم يأتم بمقيم فإنه يصلي ركعتين. قوله ثم في الحديث الذي يليه: ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. معلوم أن عثمان رضي الله عنه أتم في ميناء، وهذا سيأتينا بإذن الله تعالى بعد ثلاثة حديث تقريبا أربعة حديث، لما سمع ابن مسعود أن معاذ أتم استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم ذكر هديه مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ومع عمر، وتأول لعثمان أنه كان بمنى قد تأهل وله زوجة أخرى فأتم. لكن هنا إطلاق ابن عمر أنه أن عثمان يصلي في السفر ركعتين ليس على إطلاق، يستثنى من ذلك أيامه التي عاشها في منى، فإن المعروف عن عثمان أنه كان يتم ولم يقصر. أما النبي صلى الله عليه وسلم في كل أسفاره يقصر، وبكر في كل أسفاره يقصر، عمر في كل أسفاره يقصر، عثمان رضي الله عنهم أجمعين يقصر في كل أسفاره ما عدا حجته حينما ذهب إلى منى فإنه كان يتم، وسيأتي بإذن الله تعالى هذا الحديث بعد ثلاثة حديث أو أربعة. قوله لو كنت مسبحا، ابن عمر لما صلى ركعتين وسلم وسلم الناس معه رأوا ناس يصلوا ركعتين يتسننون، فماذا قال؟ قال ما يصنع هؤلاء، هو يعرف أنهم يصلون أصلا ويرى أنهم يصلون، لكن يريد أن يكون هذا الإنكار أبلغ، قال ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا يسبحون يعني يتنفلون. فقال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، يعني لو كنت أريد أن أتنفل لكان تمام الصلاة أولى من أنني أتنفل. وفي هذا أن الصلاة تسمى ماذا؟ تسبيح. في هذا أن الصلاة تسمى تسبيح، يعني لا يستطيع أن يقول الآن أنا سبحت العشاء، أي صليت صلاة العشاء. ومنه قول الله جل وعلا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هنا ذكر ماذا؟ الأوقات الخمسة، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا، صلاة العصر والظهر تأخذ العشي، وكذلك تظهرون صلاة الظهر. طيب، وذكر في الآية الأولى سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون صلاة الليل وصلاة الصباح، باقي صلاة العشي وهي صلاة العصر وباقي صلاة الظهر. قال وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا، يعني صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. ومن المفسرين من قال أن المراد بهذا هو التسبيح الذي بعد أدبار هذه الصلوات، لكن أيضا يطلق التسبيح هنا على الصلاة. فإذا دل الكتاب والسنة على أن الصلاة تسمى تسبيح. نأتي إلى فوائد الحديثين ونختم بها درس اليوم. الفائدة الأولى، الحديثان يدلان على أن القصر في السفر هو سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفائه الراشدين، وأن الأصل في صلاة المسافر القصر ما دام في سفره. الآن نقرر الأصل، وسيأتينا متى هل ينقطع سفره بمدة معينة، هل يسمى مسافر بمسافة معينة، هذه ستأتي. هذان المبحثان اللذان يسأل عنهما كثير من الناس وعامة الناس اليوم سيأتي في الدرس القادم الذي يليه بإذن الله تعالى. في الدرس القادم سنأخذ متى يسمى الإنسان مسافر، ما هي المسافة التي إذا قطعها يسمى مسافر، ونتناول الخلاف في هذا. الدرس الذي يليه سنتناول المدة التي يمكثها الإنسان خارج بلدته، هل ينقطع بها سفره أو أنه يسمى مسافرا ما أقام هناك أو ما جلس لحاجته هناك، هذا سيأتي بإذن الله تعالى في الدرس الذي يليه، لأن هناك حديث تتناول هذين المبحثين على وجه الخصوص. اليوم المبحث الذي سنأخذه في هذا الدرس هو صلاة المسافر خلف المقيم، هل يصلي ركعتين؟ هل يصلي ركعتين لو أدرك ركعة واحدة أو أدرك آخر ركعتين يسلم مع الإمام؟ هذا ما سنتناوله بإذن الله تعالى في هذا الدرس. إذن أول فائدة نقول الأصل في صلاة المسافر والسنة في حقه أنه يقصر الصلاة، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء الراشدين كما جاء في حديث ابن عمر في الباب، هذا هو الأصل. الفائدة الثانية نقول حديث ابن عباس يدل بمفهومه على أن المسافر إذا صلى خلف إمامه المقيم فإنه يتم صلاته. حديث ابن عباس يدل بمفهومه ليس بمنطقي، وأنا بمفهومه يدل على أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يتم صلاته. من أين أخذنا؟ دكتور من قوله كيف إذا لم أصلي مع الإمام، معناه أنني إذا صليت مع الإمام معروف عندي أنني أتم معه، لكن إذا لم أصلي مع الإمام كم أصلي؟ قال له ركعتين سنة بالقاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه المسألة فيها خلاف، فيها خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يتم الصلاة، لو أدرك ركعة مع الإمام فإنه يتم الصلاة، وهذا قول الأئمة الأربعة، هذا قول الأئمة الأربعة، متفقون على أن المسافر إذا أدرك ركعة مع الإمام فإنه يصلي الصلاة تامة ولا يصليها قصرا، حتى لو أدرك ركعة واحدة فإنه يقوم ويصلي ثلاث بعدها، لو أدرك ركعتين فإنه يقوم ويأتي بركعتين. هذا قول الأئمة الأربعة، وحكي في ذلك إجماعا، حكاه ابن عبد البر والنووي، لكن هذا الإجماع فيه نظر. يقول النووي رحمه الله، يقول لأن العلماء أجمعوا على أن المسافر إذا اقتدى بمقيم لزمه الإتمام ولو كان الواجب ركعتين حتما، لما جاز فعلها أربعا خلف مسافر ولا حاضر كالصبح. هنا ينقل الإجماع. ابن عبد البر أيضا يقول أجمع على أن المسافر إذا أدرك ركعة من صلاة المقيم لازمه الإتمام، لكن كما قلت لكم هذا إجماع في نظر، إلا إذا أراد بنقلهما الإجماع أنه قول الأئمة الأربعة، ولكن المعروف أنه إذا نقل الإجماع المقصود به هو قول جميع العلماء المعتبرين في هذا، لكن المسألة فيها خلاف. القول الثاني قالوا أن المسافر يقصر الصلاة خلف إمامه المقيم، وهو قول بعض التابعين، هو قول إسحاق والشعبي وطاووس، وهو قول الظاهرية، وهو قول الظاهرية. بماذا استدلوا؟ استدلوا بالحديث الذي أخذناه في الدرس السابق، حديث عائشة رضي الله عنها، الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، فقالوا أنها فرضت هكذا ركعتين، فرضت ركعتين فنحن نؤديها ركعتين. ونوقش هذا الاستدلال بما تقدم أيضا، قلنا أن عائشة رضي الله عنها قالت أقرت صلاة السفر بما سيؤول إليه الأمر، لأن الله عز وجل بيّن لنا أن الصلاة مقصورة، فقال جل وعلا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والقصر لا يكون بعد ماذا؟ تمام. صحيح أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، كل الصلوات ما عدا المغرب كلها على ركعتين ركعتين، إلا المغرب ثلاث ركعات، هذا أول أمر، ثم زيد في صلاة الحضر فأتمت الصلاة، ثم خففت ورجعت صلاة المسافر إلى التخفيف. قول عائشة أقرت معناها إلى ما سيؤول إليه الأمر، فليس هذا دليل يصلح لاستدلال الظاهرية وغيرهم من السلف إلى أن المسافر يقصر خلف إمامه مطلقا، هذا لا يصح هذا الاستدلال ولا يستقيم. وأيضا نقول كون صلاة المسافر السفر هي في الأصل ركعتين لا يدل على عدم الإتمام إذا أتم بمقيم، فإن فقه الصحابة كما في حديث ابن عباس عندنا في الباب، وأيضا ابن عمر كما سيأتينا أنه قال فنحن إذا صليناها معكم صليناها أربعا، وإذا صليناها لوحدنا صليناها ركعتين، هذا فقه الصحابة أن المسافر يتم إذا صلى خلف المقيم. إذن الراجع هو قول الأئمة الأربعة أن المسافر إذا صلى خلف مقيم فإنه يتم الصلاة، أنه يتم الصلاة، ونقل هذا إجماعا، ولكن الإجماع لا يصح، فيه خلاف يسير. لذلك من الأفضل إذا أردت أن تناقش شخص يصلي ركعتين، مع الأسف أن هناك يعني بعض العامة يجهل مثل هذا الأمر، أنت بإمكانك أن تقول يعني لكثرة القائلين بهذا القول أنه حكي إجماع، حكاه ابن عبد البر وحكاه النووي أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يصلي تماما أربع ركعات. نأتي الآن، إذا قلنا أن الراجع هو قول الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة اختلفوا فيما لو أدرك المسافر أقل من ركعة. مثال، جاء دخل شخص مسافر معنا في صلاة العشاء، ولكن دخل في التشهد الأخير، هو لم يدرك ركعة، ولم يدرك ركعة أدرك التشهد الأخير. هل أدرك الجماعة ولم يدرك الجماعة؟ إدراك الجماعة يكون بإدراك ركعة. القول الراجح هناك من أهل العلم قال أنه لو أدرك جزءا من الصلاة فإنه يعتبر مدركا للجماعة. اختلفوا فيما لو دخل المسافر بعد ولم يدرك أي ركعة وإنما أدرك جزء من الصلاة يسيرة، هل إذا قام يصلي ركعتين أو يصلي أربعا؟ هنا اختلف الأئمة الأربعة في هذا. جمهور العلماء أو قول الأئمة أو قول الحنفية والشافعية والحنابلة أنه يصليها تماما حتى لو أدرك أقل من ركعة فإنه يصليها تماما، هو قول الحنفية والشافعية والحنابلة. وهؤلاء استدلوا بحديث موسى بن سلمة في الباب فإنه عام ولم يحدد جزءا من الصلاة، دل هذا على أنه لو أدرك جزءا فإنه يدخل في هذا العموم. وأيضا جاء في مسند الإمام أحمد هذا الحديث جاء بلفظ آخر، قال ابن عباس يقول موسى بن سلمة قال كنا مع ابن عباس بمكة فقلت إن إذا كنا معكم صلينا أربعة وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، فقال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا نفس يعني ما قال إذا أدركنا الجماعة أو ما أدرك الجماعة أدركنا ركعة، يقول له يقول لي حبر الأمة ابن عباس يقول له إن إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين، فقال له تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا الحديث نص في هذه المسألة. وأيضا استدلوا بما جاء في صحيح مسلم أن ابن عمر كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعة وإذا صلى وحده صلى ركعتين، وهذا في صحيح مسلم وسيأتي، وهذا أيضا نص في المسألة. ابن عمر لم يحدد أنه ترك أقل من ذلك أو نحو ذلك. وقالوا أيضا تعليل ولكن هذا التعليل عليل، قالوا إنه اجتمع في حق المسافر قصر وإتمام فيغلب جانب الإتمام على جانب القصر، لكن هذا التعليل غير وجيه. وأيضا قالوا أنه ما دام أن له وجه مشروع ليتابع إمامه فالأصل أنه يتابع الإمام، فالأصل أنه يتابع الإمام كما صلى الإمام يصلي. القول الثاني هو قول المالكية، ماذا قالوا؟ قالوا إن أدرك ركعة فأكثر فهو يصلي تماما، وإن أدرك أقل من ركعة فإنه يصلي ماذا؟ ركعتين. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، معناه أنه من أدرك أقل من ركعة فهو لم يدرك الصلاة. قالوا أن إدراك الركعة تعلق به الفضل، تعلقت به الجماعة، تعلق به الحكم، وهذا القول وجيه ولو حظ من النظر، لأنه قالوا هذا حديث عام، من أدرك ركعة أي ركعة سواء كان مسافر أو مقيم، أدرك من صلاة جارية أو سرية، أدرك من صلاة مثلا صلاة الصبح، صلاة رباعية، صلاة ثنائية، صلاة ثلاثية، من أدرك ركعة. طيب عندكم دليل آخر؟ قالوا نعم، نحن نقيس هذا على من فاتته ركعة من الجمعة. الذي فاتته ركعة من الجمعة ماذا يفعل؟ الذي فاتته ما أدرك ولا ركعة من الجمعة ماذا يفعل؟ يصليها ظهرا أربعة. لو جاء ودخل مع الإمام ولم يدرك الإمام إلا في التشهد فإنه يصليها ماذا؟ أربعة. قالوا هذه مثل الجمعة، وهذا القول أيضا وجيه تعليل قوي. شيخ العثيمين رحمه الله رجح القول الأول وذكر دليلا قويا، ولذا نقول يعني مع هذا الاستدلال يعني هم يقول الشيخ العثيمين أنتم عندكم حديث عام هو من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، نحن عندنا حديث عام خاص بالإمامة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فلا تأتوها وأنتم تسعون وامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم ف... يعني كل اللي فاتكم إيش؟ أتم. قال ومن الأشياء التي فاتته هنا الأربع ركعات ويصليها تمام. قال يقول الشيخ عثمين صحيح أن هذا الحديث الذي استدل به المالكية حديث عام، لكن هذا الحديث العام هو أخص من الحديث الأول. لماذا؟ لأن الحديث الآخر خاص بالإمامة ومسألته تتعلق بالإمامة والائتمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوا وأنتم تسعون وامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والقولان لهم حظ من النظر، والإحوط وقول جمهور لا شك، ولكن هذه المسألة أخف من المسألة التي قبلها. هذه المسألة أخف، يعني خلاف فيها أخف من المسألة التي قبلها. من فوائد الحديث أيضا أو من فوائد الحديثين أن نقول الحديث حديث ابن عمر دليل على مشروعية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة معناها إيش؟ قدوة. طيب القدوة ما تكون لها حسنة، قدوة ما تكون لها حسنة، صفة كاشفة. جيد، هذا جواب جيد. لكن أيضا نقول أن هناك قدوة لكن قدوة قاصرة. قدوة ماذا؟ قاصرة. القدوة الحسنة هي القدوة التامة. لو جاءنا شخص وصلى مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع من وضع الصلاة اقتدى به، نقول هذه قدوة ماذا؟ حسنة، اقتدى قدوة حسنة. لكن لو جاءنا شخص جاء بعض السنة وترك البعض، هذه قدوة إيش؟ قاصرة. فالقدوة وإن كانت يعني حميدة إلا أنها هناك قدوة كاملة، هناك قدوة قاصرة، هناك أسوة حسنة، هناك أسوة أقل من ذلك. والأسوة ما تكون حسنة إلا إذا كانت كاملة. آخر فائدة في الحديث هي نقول الحديث فيه إطلاق التسبيح على الصلاة لقول ابن عمر ما يصنع هؤلاء، وفيه حسن تعليم ابن عمر، فإنه صدر تعليمه باستفهام. هو يعلم أنهم يصلون، لما انتهى من الصلاة وسلم بهم هم بعد ذلك قاموا يتنفلون، فنظر إليهم قال ما يصنع هؤلاء. فلما قالوا سبحون أي يتنفلون قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. هو يريد أن ينبههم بطريقة الاستفهام، وهذه من الأساليب التي أدعى للفهم وأدعى للتنبيه وأوقع في الأذهان أن يأتي بعد استفهام، وهو هدي النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصدر تعليمه بالاستفهام. والله أعلم. نعم.
ما يمكن الرد فيه على قول المالكية وكذلك يؤخذ منه أن المصلي إذا أدرك يعني جزء من صلاة الجمعة يصلي ركعتين ويصلي أربع يبطل قياس.
جيد، هذا سؤال جيد. يقول أليس استدلال الشيخ ابن عثيمين هنا فيه رد على المالكية؟ نعم، هو جاء به ليرد على المالكية. جيد، الجمعة أليس يكون أيضا هذا يعني ممكن ننزله في صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة متعلق بها واجبات أخرى، متعلق بها الخطبة. جيد، وإذا لم يدرك ركعة مع الإمام ولم يدرك خطبة كان يعني غير معذور في هذا، فإنه لم يدرك صلاة. لو لم يكن صلاة الجمعة متعلق بها الخطبة، خطبة بعض كثير من العلم يرى أنها شرط، وذلك الجمعة الماضية هنا في هذه البلدة هناك جامع تأخر عليهم الخطيب ولم يخطب أحدا، فقاموا وصلوا ركعتين وأفتوا بإعادة الصلاة صلونها ظهرا. لماذا؟ أنا خطبة شرط هنا لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ماذا؟ ذكر الله. والمقصود بالذكر هنا الخطبة. فلو لم يوجد هذا الاشتراط صار هذا الحديث أيضا ردا على من يقول به، على أنني أنا أقول أن قول المالكية له حظ من النار ووجيه، بالإمكان أن يكيف هذا الحديث الآخر الذي ذكره شيخ المعلمين أنه ما فاتكم فأثموا، أي ما فاتكم مما هو في أصل صلاتكم، فالمسافر أصله ركعته إذا لم يدرك. لكن أيضا هو مسألة قضية إدراك الجماعة تدرك بركعة أو أقل من ذلك، هذه مسألة مشهورة، والجمهور على أنه من أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة، وأن من أدرك جزءا، الحنابل يقولون من أدرك جزءا لو أدرك مقدار تكبيرة الإحرام، أو قال هكذا الله أكبر ثم قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله، قال أدرك الجماعة. وقالوا أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، المقصود بها الوقت، أي من أدرك ركعة مقدار ركعة من وقت الصلاة فقد أدرك وقتها. يعني مثلا شخص كان نائم ومعذور في نومه مثلا، واستيقظ قبل غروب الشمس بدقيقتين مقدار ركعة، وصلى صلاة العصر وجاء بركعة، نقول هنا أدرك وقت الصلاة، فصلاته تسمى أداء لا قضاء. وهؤلاء الذين يقول هذا القول معهم مستند، عندنا حديث آخر من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قالوا أن هذا الحديث يحمل على هذا الحديث، وقول قول، لذلك نحن نقول دائما الإنسان إذا دخل المسجد ولم يغرب على ظنه أن هناك جمعة أخرى لا ينتظر، وإنما يدخل لو في الجزء المتبقي، أن هناك من أهل العلم قال أنها تعتبر جماعة، تعتبر جماعة، وعلى كل حال هي أفضل من أن تجلس تصلي لوحدك، أن تنتظر وتصلي لوحدك، لا سيما في المساجد التي لا يرجى أن تقام فيها جماعة مرة أخرى، والله أعلم. نعم.
طيب سؤالين فقط بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحريمها الصلاة تحريمها
التكبير
وتحريمها
التسليم،
يعني هل بمعنى دخل في أي جزء من الصلاة تعتبر يعني هذا أنه أدرك جماعة بالنسبة أو أدرك فضل جماعة أو ماذا في
هذا الحديث؟ جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هنا الحديث لا يتناول قضية إدراك شيء بخلاف حديث من أدرك، جيد، هذا من الأحاديث الذي استأنس بها من يقول أنا من أدرك جزءا من الصلاة فقد أدرك الجماعة، لكن الحديث في معرض عدم الحديث عن الجماعة وإدراكها، وإنما الحديث في الكلام عن قضية أنه إذا دخل الصلاة حرم عليه كل شيء من طعام أو كلام كان مباحا له قبل الصلاة، جيد، وحل له كل هذا بعدما يسلم. الإنسان معتاد أن يتحدث مما شاء، لكن وإذا كبر الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، عندما قال لمعاوية بن الحكم السلمي. فالمقصود تحريم أي تحريم الطعام، أي تحريم الكلام، تحريم كل ما ليس بمشروع في الصلاة، هذا المقصود.
بالنسبة للاستدلال الحديث الثاني، هل يعني نستطيع أن نفهم أن يكره أو لا يستحب معنى النوافل عند السفر أم لا؟
يقول الدكتور هنا سؤال، يقول إذا هل معنى النوافل حينما قال ابن عمر ما يصنع هؤلاء لم أقر له يسبحون، قال لو كنت مسبحا لا أتممت صلاة، هل معناه أنه يكره التنفل في السفر؟ طبعا التنفل في السفر من أهل العلم من قال أنه طبعا هو بالاتفاق خلاف السنة، بالاتفاق خلاف السنة. نأتي إلى قضية الكراهة، هل هو مكروه أو أنه فقط خلاف السنة؟ وليس كل شيء خلاف السنة يقال عنه مكروه. من أهل العلم من قال أنه مكروه لأنه قالوا ما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم مكروه، الصواب أنه لا نقال أنه مكروه، لكن نقول الأعظم أجر أن تطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي النافلة المقصود بها الرواتب، أما الوتر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركه لا في سفر ولا حضر، وكذا سنة الفجر. أما مثلا سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء، فالسنة أن يتركها، السنة أن يترك، الأعظم أجرا أن يترك هذا، والإنسان دائما يقدم السنة على الأكثر أجر. معنا الآن عندنا مثلا انتهينا من صلاة العشاء، فنفرض أننا مسافرون، جيد، انتهينا من صلاة العشاء، عندنا 10 دقائق الآن، 3 منا بدأوا يتحدثون بكلام مباح، و3 منا قالوا نريد أن نقوم ونصلي سنة العشاء. أيهما أكثر أجرا؟ هؤلاء الذين قطعوا 10 دقائق. الفئة الثانية اشتغلوا في طاعة، هؤلاء اشتغلوا في مباح. لكن أيهما أعظم؟ هؤلاء الذين طبقوا السنة. والسنة دائما مقدمة، تطبيق السنة مقدمة على كثرة الأجر، وهذا من فقه العبادة. ودليل هذا ما جاء في سنة أبي داود والترمذي، حينما أدركت رجلين الصلاة فلم يجد الماء، تيمم وصليا، ثم وجد بعد ذلك الماء فعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه قال للذي أعاد لك الأجر مرتين، أنت مجتهد لك الأجر مرتين، صلاتك الأولى وصلاتك الثانية اللي بالتيمم والتي بالوضوء. وقال الآخر أنت طبقت السنة، كنت على السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم سنتي، طبعا المقصود بسنتي هنا طريقتي. جيد. لو جاءنا شخص مثلا السنة في تخفيف ركعتي الفجر، حتى أن عائشة رضي الله عنها تقول حتى إني أقول هل قرأ فيه ما بين الكتاب. لو جاء شخص قال أنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام حرف ولا أكون ألف حرف ولا من حرف ولا من حرف والحسن عشر مثالية على سمع الضف، أنا أريد أن أقرأ بالركعة الأولى من سنة الفجر وجهين وفي الركعة الثانية 3 وجه. وجاء أخذ قال له أنا أريد أن أقرأ سورة الكافرون وسورة الإخلاص وخففها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخففها. أكثر أجرا من الأول وأعظم صنيعا من الثاني، لأنه هو الذي على السنة. فليس كثرة الأجر مراد على كل حال، إنما السنة هي المرادة. الله أعلم.
يلزم اتباع السنة يكون متبع مجرد؟
هل يلزم اتباع السنة؟
ذكرت يعني الآن شيخ في هذا صلى أكثر أجر هذاك أعظم من تطبيق السنة.
نعم.
لا يلزم تطبيق السنة يكون هو أعظم أجر من الآخر؟
أي نعم، لا شك أنه يثاب أكثر من يذهب أكثر من الذي يكثر الحسنات، لأنه
لا يفهم
من
هذا أقل أجر
السنة. أي نعم، لا يفهم منه أنه أقل أجر، وإنما لا شك أنه أفضل ثوابا. إذا أردنا أن نتكلم عن الثواب هو أقل عملا، هو أقل عمل وهذا أكثر عمل، لكن الذي أقل عملا مع تطبيق السنة هو أعظم ثوابا من الآخر. لأن لو فتح الباب على قضية كثرة العمل أصبح الإنسان يخرج من هنا إلى مكة على قدامه والخطوات مكتوبة، وتجد أنه يوجد نفسه بشيء على خلاف السنة. بينما النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وسعى راكبا ولم يشق عن نفسه، وتقدم معنا في دروس سابقة أن المشقة في الأحكام الشرعية على قسمين، مشقة موجودة في أصل الشرع فهذه يثاب عليها أجرك على قدر نصبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومشقة ليست موجودة في أصل الشرع وإنما الإنسان يأتي بها فهذه غير مرادة ولا يريدها الشارع الحكيم مطلقا. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس يدعو قال ما هذا؟ قالوا أبو إسرائيل. قال ماذا يصنع؟ قالوا نذر أن يصوم ويقف الشمس. قال إن الله غني عن تأديب هذا بنفسه، وهذا مهم جدا أن يفقهه، وهذا من فقه العمل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا
محمد. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.